الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. في الآيات التي أخذناها بالأمس من قوله جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا الاعتراض الذي سيق بصيغة السؤال قد كرره الله جل وعلا على لسان المشركين في عدد من الآيات، يستعجلون ما فيه حتفهم وهلاكهم. ولذا قال: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي لعله اقترب هذا الوعد الذي وعدكم الله إياه. في هذه الآيات من الفوائد عظم فضل الله جل وعلا على العباد بإنزال الكتب وإرسال الرسل وإعطاء الخيرات والنعم. وفي هذه الآيات أن أكثر الناس لا يشكرون، فلا يعترفون بأن هذه النعم من عند الله جل وعلا، ولا يثنون على الله بها، ولا يصرفونها في مراضي رب العزة والجلال. ولذا كان هذا من أسباب زوال النعم عنهم، ومن أسباب دخول أو ذهاب الخيرات التي تأتي إليهم. وفي هذه الآيات من الفوائد أن رب العزة والجلال مطلع على جميع ما في الكون، بما في ذلك ما تخفيه الصدور، فإنما في صدر الإنسان وما يخفيه يعلمه رب العزة والجلال. ولذا على العبد أن يستشعر مراقبة الله له فيما يكون في صدره، فلا يحمل في صدره نية فاسدة ولا مقصدا مخالفا، ولا يشتمل على حقد أو كراهية أو بغضاء بخلاف ما جاء به الشرع، بل عليه أن يملأ قلبه من طاعة الله جل وعلا بحب الخير وأهل الخير، وبالرغبة في كثرة الطاعة، وبإرادة وجه الله بجميع الأعمال. وفي هذه الآيات أن من مراتب القدر التي يجب الإيمان بها أن مرتبة الكتابة، فإن كل وقائع الكون وكل الأفراد الذين يوجدون فإنهم مسجلون في اللوح المحفوظ والكتاب المبين. وفي هذه الآيات أن هذه الشريعة رفعت الاختلاف وأوجدت الألفة والاتحاد، ولذا كان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وكما تقدم أن هذه الآية فيها بشارة عظيمة بانتشار دين الإسلام، فإن هذه السورة سورة النمل سورة مكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الاتصال ببني إسرائيل لم يكن إلا بعد الهجرة، مما يشعر بانتشار هذا الدين وبوجود تواصل بينه وبين أهل الديانات الأخرى. وفي هذه الآيات أن الاختلاف ليس محمودا بل هو مذموم، ولذا كان هذا الكتاب يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ليزيل عنهم ذلك الاختلاف. وفي هذه الآيات فضل الله على هذه الأمة بإنزال هذا القرآن، وفيها أن هذا القرآن يشتمل على خيري الدنيا والآخرة، ولذا جمع الله له بين وصفي الهداية والرحمة، فهو يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم مما تحصل به نجاة الآخرة، وهو أيضا رحمة بالعباد ورحمة للمؤمنين. وذلك أن هذا الكتاب تحصل به خيرات الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن حكم الله نافذ، وأن قضاءه واقع لا محالة. وفي هذه الآيات ذكر قوة رب العزة والجلال، فهو العزيز الذي لا يغالب، ولن يتمكن أحد من رد قضائه سبحانه وتعالى. في هذه الآيات الأمر بالتوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه، فلا تعتمد على الأسباب، وإنما اعتمد على رب الأسباب. ولا يعني هذا أن يترك العبد الأسباب فيزاول السبب، لكنه يعلم أنه لا يمكن أن ينجح ذلك السبب إلا بفضل رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن من كان على الحق مستمرا عليه فلن يضره أحد من الخلق ما دام متوكلا على الله، ولذا قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فمتى كنت على الحق فسيتولى الله شأنك ويرد مكائد أعدائك عنك ويجعل العاقبة الحميدة لك. وفي هذه الآيات أن عدم استجابة الآخرين لدعوة الحق لا يعني أنها دعوة فاشلة أو دعوة باطلة، فإن الهداية برب العزة والجلال، وإنما أراد الله بهذه الدعوة أن تكون عذرا، بحيث لا يكون لهؤلاء العباد أي عذر يعتذرون به عند الله جل وعلا في عدم تمسكهم وسيرهم على شريعته. وفي هذه الآيات أن التمسك بالشرع والسير على مقتضى هذا الكتاب القرآن العظيم تحصل به الحياة الحقيقية، وأن من ترك التمسك بهذا الكتاب فهو بمثابة الأموات وإن كان بدنه حيا، ولذا قال إنك لا تسمع الموتى. وفي هذه الآيات أن رب العزة والجلال يختص بالهداية بعض عباده لحكم يراها سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين أوجد الله فيهم صفة الإيمان والإسلام يجعلهم ينقادون للحق ويسيرون عليه. ولعلنا إن شاء الله أن نواصل قراءة آيات من هذه السورة، سورة النمل، لنكملها بإذن الله عز وجل في هذا اليوم، من قوله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون
لما سألوا عن يوم القيامة متى هو على وجه التكذيب والسخرية أراد الله جل وعلا أن يبين لهم شيئا من مقدمات ذلك اليوم ومن وقائعه فقال سبحانه وإذا وقع القول عليهم أي إذا جاء أمر القضاء من رب العزة والجلال بقرب يوم القيامة أخرجنا لهم دابة من الأرض أي أن الله جل وعلا يخرج حيوانا يدب على الأرض ويمشي عليها أخرجه من أين؟ أخرجه من الأرض من خاصية هذا الحيوان أنه يكلم الناس ويحدثهم في شؤونهم تكلمهم وذلك أنه مع مضي الزمان يكون الناس لا يؤمنون بهذه الآيات والبراهين فيحتاجون إلى آية حسية يشاهدونها أمامهم فيخرج الله لهم هذه الدابة تكلمهم ما نوع هذه الدابة ومن أين تخرج وما حجمها إلى غير ذلك من الأسئلة لا فائدة لها، ولذلك لم يفصل فيها كتاب رب العزة والجلال، وإنما المراد الاعتبار بذلك. ومع ذلك لا يؤمن أكثر الناس، ويبقون على طريقتهم في التشكيك والإلحاد وجحد آيات الله، لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي لا يجزمون بالآيات والدلائل والبراهين التي نزلت في هذا الكتاب، فاحتاجوا إلى أن تقام عليهم الحجة بآية حسية يشاهدونها، ومع ذلك يكون الإيمان فيهم قليلا. ثم ذكر الله جل وعلا يوم الحشر، يوم يجمع العباد فيخرج الله الناس من قبورهم ويجمعهم في يوم المحشر، فقال ويوم نحشر، أي نجمع من كل بقاع الأرض، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي نأتي بهم لنقيم عليهم الحجة ممن يكذب بآياتنا، أي لم يستفد من هذه الدلائل والبراهين المذكورة في هذه السور العظيمة، وهم في ذلك اليوم يوزعون، أي يكونون أوزاعا وأقساما، لكل قسم منهم حكم خاص به، حتى إذا جاءوا إلى عرصات القيامة قيل لهم، أو قال الله جل وعلا لهم على جهة التبكيت لهم والتأسيف والتحسيف، أكذبتم بآياتي؟ يعني ما الذي جعلكم لا توقنون بهذه الآيات والبراهين التي جاءت في هذا الكتاب، مع أنكم لم تحيطوا بها علما، أي لم تدركوا جوانب هذه الأدلة من كل زواياها، وحينئذ كيف تكذبون بها وأنتم لم تحيطوا بها علما؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ أي ما الذي جعلكم أم الذي عملتموه؟ فهذا فيه دلالة على أنه لا بد من العلم والعمل. ثم قال ووقع القول عليهم، أي أن ما قدره الله جل وعلا وسبق في علمه من أنهم لا يؤمنون، ومن أنهم في ذلك اليوم لا ينتصرون ولا يكون لهم حجة عند الله جل وعلا، بل يعذبون في ذلك اليوم، فيقع عليهم قضاء الله السابق بسبب ظلمهم بالشرك والذنوب والمعاصي، ولذلك يعجزون عن الكلام وعن الرد على رب العباد. وقد أقام الله من الحجج في هذا الكتاب الشيء الكثير، وأورد لذلك مثلا يغفل عنه كثير من الناس مع أنه آية عظيمة، في يومكم هذا وفي جميع أيامكم ينقسم اليوم إلى ليل ونهار، الليل تسكنون فيه والنهار مبصر تبتغون فيه أنواع الأرزاق، فتقدير هذا الليل والنهار آية عظيمة دالة على ربوبية رب العزة والجلال، وموجبة لتصديق رسله واتباع كتابه، ولذا قال ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، أن يرتاحوا وتهدأ نفوسهم وأبدانهم، وجعل النهار مبصرا أي مضيئا بوجود الشمس فيه، فهذا فيه علامة واضحة لكل ذي عينين ولكل صاحب عقل يفكر، ولذا قال إن في ذلك، أي في تقليب الليل والنهار، لآيات أي علامات واضحات بينات لقوم يؤمنون، من شأنهم التصديق والسير على مقتضى ما جاء به أنبياء الله. ثم ينفخ في الصور. الصور ينفخ فيه ملك من الملائكة ويخرج صوتا عظيما يسمعه كل من في الأرض، وحينئذ يفزعون ويضطربون وتتأثر نفوسهم، فكل من في السماوات ومن في الأرض من مخلوقات الله يتأثرون من النفخ في الصور، إلا طائفة قليلة عندهم يقين تام، وعندهم إيمان كامل، وعندهم إيمان، وحينئذ لا يؤثر فيهم صوت النفخ في الصور، لأنهم كانوا يوقنون بأنه سينفخ في الصور، وكانوا ينتظرون النفخ فيه، وهم يعلمون أن أمامهم آخرة يحاسبون فيها على أعمالهم، ولذلك كانوا قد استعدوا لها. ثم بعد ذلك يساق العباد داخرين، أي صاغرين ذليلين، في ذلك اليوم يوم القيامة يجعل الله هذه الجبال عظيمة الشان ثقيلة الوزن هباء منثورا، وبحيث يراها الإنسان ويظن أنها الجبال العظيمة التي اعتادها في الدنيا، ولكنها لا تكون كذلك، بل تكون هباء منثورا، ومن ثم لا تكون شيئا، وإنما تكون كأنها قطن منفوش كما ذكر في سورة القارعة. فترى الجبال منظرها من بعيد جامدة راسخة قوية، فإذا تبصرت فيها فإذا بها تمشي ولا تستقر، مع أنها كانت في الدنيا من الرواسي الشامخات ترسو في الأرض ويرسي الله الأرض بها، لكنها في ذلك اليوم لما كانت كالعهن المنفوش أصبحت تمر مر السحاب صنع الله، أي أن هذا الأمر هو تقدير الله وخلقه سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو الذي أبدع جميع المخلوقات وخلقها على أحسن طريقة وأفضل منهج، ولذا كان خبيرا بما يفعله العباد وما يؤدونه من الأعمال. في ذلك اليوم يجازى الناس على أعمالهم، فمن جاء بالحسنة أي بالفعل الجميل الذي يكون له الأثر الحميد على صاحبه، فإن الله يجازيه بخير منه. وقد جاء في الآية الأخرى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كما في سورة الأنعام، وهذا لعله أقل المضاعفات، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: وهم من فزع يومئذ آمنون، أي من غلبت حسناتهم سيئاتهم، فحينئذ سيأمنون متى علموا بهذه النتيجة. وهذا لا يعني أنهم هم الذين قال فيهم إلا من شاء الله، ولكن هذا يعني أنهم وإن فزعوا في أول الأمر إلا أنهم لما جاء الجزاء وأعطوا ثوابهم أمنوا بعد ذلك، وزال ما كان عندهم من فزع وخوف شديد. وفي مقابل هؤلاء، أولئك الذين يعملون السيئات فإذا حضروا يوم القيامة وجاءوا لذلك الموقف فإذا الذي لديهم سيئات. لماذا سميت سيئات؟ لأنها تسوء وجه صاحبها فيكون مستاء لكونها معه في ذلك اليوم. أولئك الذين جاءوا بالسيئات أي غلبت سيئاتهم حسناتهم، كبت وجوههم في النار أي طرحوا في النار على وجوههم ولم يقادوا بأيديهم ولم يسيروا إليها بأقدامهم، وإنما يقذفون في نار جهنم على وجوههم ويقال لهم هذا عملكم وهذا جزاؤه، فتحملوا نتيجة فعلكم. هل تجزون أي هل تعاقبون وتنزل بكم هذه العقوبات إلا ما كنتم تعملون؟ فهذا هو نتيجة عملكم في الدنيا. ثم قال تعالى على لسان نبيه ومن تابعه: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، أي أن الله أمرني وألزمني وأوجب علي أن تكون عباداتي كلها لله وليست لأحد سواه. ولذا قال إنما المفيدة للحصر، إنما أمرت أن أعبد أي أن أذل وأخضع لله وحده رب هذه البلدة. البلدة هي مكة المكرمة. ولما ذكرت هنا؟ لأن السورة نزلت في مكة، نزلت في مكة، ولأن هذا البيت هو أول بيت وضع لله ليعبد الناس فيه رب العزة والجلال. الذي حرمها أي منع فيها أشياء تباح في غيرها، فالصيد حرام وقطع الشجر حرام وإنشاد ضالتها حرام لغير منشد، وله كل شيء أي أنه يملك جميع المخلوقات. لماذا أتى بقوله وله كل شيء؟ لئلا يفهم أن ملكه خاص بهذه البلدة، فإنه لما قال هناك رب هذه البلدة قال هنا وله كل شيء لنفي ذلك التوهم، على أنه لم يقل هناك من له البلدة، وإنما قال رب هذه البلدة يعني الذي يربيها ويصرف لها أنواع النعم. ولذا لا زالت هذه البلاد محط فضل رب العزة والجلال. ثم قال وأمرت أي جاءني الأمر اللازم والطلب المؤكد بأن أكون من المسلمين، أي أن أسلم ناصيتي لله فتكون عباداتي له سبحانه وتعالى ولا ألتفت إلى أحد من خلقه. وكذلك أمرت أن أتلو القرآن، فهذا القرآن نحن مأمورون بتلاوته وإيصاله إلى الناس، فإن هذا الخطاب أن أتلو خطاب لكل قارئ للقرآن. ولو قدرنا أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الأصالة فإنما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمته تخاطب به. فإذا تلوت القرآن انتهت مهمتي، وكون بذلك قد أوصلت إلى الناس ما أمرت بإيصاله. وبعد ذلك من اهتدى أي من استجاب لهذا القرآن وعمل به فهو المستفيد، إنما يهتدي لنفسه والله غني عن العباد. ومن ضل فلم يستجب لدعوة أنبياء الله عليهم السلام فحينئذ اعرف أن مهمتك هي البلاغ والنذارة وليست هي وليست مهمتك في هداية الخلق. ولذا قال: ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أوصي العباد وأمرهم بتمسكهم بشريعة الله جل وعلا، فهذه مهمتي. ثم قال سبحانه: وقل الحمد لله، أي أثني على الله بما فيه من الصفات العظيمة الجليلة. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي أن الله جل وعلا سيقدر لكم من البراهين ما يدل على صدق هذا الرسول وعلى صحة هذا الكتاب. قال: سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بل الله جل وعلا محيط بأحوال الخلق، عالم بهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، ورزقكم فهم كتابه والعمل به وتدبر آياته، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الناس واستقامة لأمورهم، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.